وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قلنا إن هذه الآية جمعت الخير كله والشر كله، كما قال الحسن رحمه الله: ما ترك العدل والإحسان من الخير شر شيئا، وما ترك الفحشاء والمنكر من الشر شيئا. هذه الآية الكريمة من جوامع الكلم في القرآن الكريم، أمر الله تعالى فيها بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء. أمر الله تعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومعنى إيتاء ذي القربى يعني إعطاءهم ما تدعو إليه حاجتهم، وإيتاء ذي القربى إعطاؤهم ما تدعو إليه حاجتهم. وعطف إيتاء ذي القربى على ما قبله من العدل والإحسان، كما يقول العلماء، هو من باب عطف الخاص على العام، فإن إيتاء ذي القربى داخل في الإحسان السابق، فأولى الناس بالإحسان أقاربك، لكن الله تبارك وتعالى خص ذوي القربى بالذكر تأكيدا على حقهم وإيجابا لصلتهم. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء أكثر الناس يحسنون إلى عامة الناس ثم يغفلون عن الإحسان إلى ذوي القربى. الإنسان دايما مشغول بالأباعد عن الأقارب، ذلك لأن الإنسان حين يحسن إلى غيره إنما يرجو بهذا الإحسان كسب مودته واتقاء شره. الإنسان حين يحسن إلى الغير يريد بهذا الإحسان أن يكسب مودته ويجلب محبته وأن يتقي شره، وهذه العلة التي دعته إلى الإحسان إلى غير الأقارب غير متوفرة في الأقارب، لأن القريب دائما واثق بقريبه، مطمئن إليه، متأكد أن قريبه بيحبه وأن قريبه لن يؤذيه، فلذلك يقصر في حقه ويغفل عن الإحسان إليه وينشغل بالإحسان إلى غير ذي القربى. فلما كان الأمر كذلك أكد الله تبارك وتعالى على ذوي القربى، فقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
فذوي القربى أحق وأولى بالعدل من غيرهم، وأحق وأولى بالإحسان إلى من غيرهم. والمراد بذي القربى هو صاحب القرابة، صاحب القرابة، وهو ما يعبر عنه بذوي الأرحام. يبقى ذوي القربى هم ذوي الأرحام. والله تبارك وتعالى قد أكد على حق ذوي القربى، وأكد على برهم وصلتهم والإحسان إليهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. فهكذا أكد الله سبحانه وتعالى على حق ذوي القربى وإيتائهم ما يحتاجون إليه من المال من قريبهم. وكذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على حق ذوي القربى وصلة ذوي الرحم، وبين عليه الصلاة والسلام أن الأقربين أولى بالبر وأولى بالصدقة وأولى بالإحسان من غيرهم، وأن الإحسان إليهم أعظم أجرا وأكثر ثوابا من الإحسان إلى غيرهم. في الحديث عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يعني أنا لو معي جنيه وعايز أتصدق به لوجه الله إيمانا واحتسابا، لما أعطيه واحد بعيد عني ليس من أقاربي ليس من رحمي، فلي أجر الصدقة وثوابها. لكن هذا الجنيه لما أعطيه أحد أقاربي وذوي رحمي فأنا بذلك لي أجران: أجر الصدقة التي تصدقت بها، وأجر الصلة، صلة الرحم، لأنني وصلت رحمي بهذه الصدقة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أهل المدينة مالا من نخل. يعني كان أكثر أهل المدينة عندهم نخيل كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، حديقة، بستان، جنينة كانت قدام المسجد النبوي مباشرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها، يدخل هذه الحديقة، حديقة أبي طلحة، ويشرب من ماء فيها طيب عذب. فلما أنزل الله تعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى أنزل عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مال إلي بيرحاء، هذه الحديقة، هذا البستان، هذه الجنينة التي تدخلها يا رسول الله، دي أحب مال إلي، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. الجنينة هي أنا تصدقت بها لله أرجو برها وثوابها عند الله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. فيا رسول الله اعطب هذا البستان هذه الحديقة لمن شئت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح. بالتجر مع ربنا أنت. والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بخ بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذه الحديقة التي تصدقت بها لوجه الله وطلبت مني أن أعطيها من رأيت أنا أنصحك أن تعطيها أقاربك. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وهنا أحب أن ألفت أنظار المسلمين والمسلمات من المشاهدين والمشاهدات إلى منهج تلقي الصحابة رضي الله عنهم لأوامر الله ورسوله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. تأمل أيها المسلم وتأمل أيها المسلمة الله تعالى ينزل آية على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر قد يراد به الإيمان وقد يراد به الجنة. فالله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فورا أبو طلحة رضي الله عنه ينظر أي أمواله أحب إليه فيرى هذه الحديقة التي تواجه المسجد النبوي هي أحب أموال إليه. فيخرج منها صدقة لله مبادرة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. وبعدين لما يقول يا رسول الله ضعها حيث أراك الله الرسول يشير عليه يقول له إني أرى أن تجعلها في أقاربك. ففورا أيضا يتلقى الأمر والتوجيه والإرشاد بالسمع والطاعة ويقول أفعل يا رسول الله ويقوم فيقسمها في أقاربه ومن عمه. هكذا يفعل الإيمان بالمؤمنين. فإن الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالإيمان أيها المؤمن والإيمان أيتها المؤمنة يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة. إذا قال الله قلنا على العين والرأس سمعنا وطعنا. وإذا قال رسول الله قلنا على العين والرأس سمعنا وطعنا. لا نتلكأ لا نتباطأ لا نتخاذل لا نتأخر في التنفيذ. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا رجالا ونساء كانوا يتلقون الوحي عن الله بواسطة رسول الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. فكانوا كما وصفهم الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأبي طلحة أن أقاربه أولى بصدقته أولى بصدقته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرته أنها اعتقت وليدة أي جارية لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت رضي الله عنها أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ البنت اللي كانت عندي دي كانت أم مملوكة أنا اعتقتها هل علمت؟ قال أو فعلتي؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. عتق العبيد والمماليك عمل صالح حث الله تعالى عليه ورغب فيه. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وجعل الله تبارك وتعالى عتق الرقاب إحدى خصال كفارات الأيمان، لأن الإسلام يحب الحرية للجميع. ومع ذلك، مع إن العتق عمل صالح يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لما اعتقت جارية لها وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أعلمها أنه لو كانت أبقت هذه الأمة في الرق وأبقتها مملوكة وتصدقت بها على أخوالها، كانت الصدقة على أخوالها مع بقاء الأمة في الملك والرق أعظم أجرا من عتقها. فهكذا أكد الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله وسلم على ذوي القربى وعلى صلة الأرحام، وبين الله سبحانه وتعالى أن إيتاء ذا القربى حقه وأن صلة الرحم من موجبات الجنة، وأن قطع الرحم وعدم إيتاء ذي القربى حقه من موجبات النار. قال الله تبارك وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وحذر سبحانه وتعالى من قطيعة الرحم وعدم القيام بحق الأقارب، فقال عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال سبحانه متواعدا من قطع رحمه وقعد عن القيام بحق أقاربه، قال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالله تبارك وتعالى أعطى الرحم عهدا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 40 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نواصل حديثنا في هذه الحلقة عن إيتاء ذي القربى أو صلة الأرحام. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قلنا ذوي القربى أولى الناس بالإحسان الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فبداهة معلوم أن الإحسان يشمل كل فرد في المجتمع ولا سيما ذوي القربى، ولكن الله تعالى خص ذوي القربى بالذكر تأكيدا على حقهم، تأكيدا على صلتهم، تأكيدا على برهم، لأن أكثر الناس ينشغلون بالإحسان إلى العامة عن أقاربهم، فأكد الله تعالى على حق ذوي القربى حتى لا يقصر الأقارب في حق أقاربهم. فقلنا إن الله تعالى أكد على حق ذوي القربى وصلة الأرحام، وكذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق ذوي القربى وصلة الأرحام.
والله سبحانه وتعالى قد أعطى الرحم عهدا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فالحضر كل الحضر من القطيعة، والمبادرة المبادرة إلى الصلة، المبادرة المبادرة إلى صلة الأرحام، والحضر كل الحضر من قطيعتها. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا أرحامكم، اتقوا الله وصلوا أرحامكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، صلوا أرحامكم ولو بالسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. اعرف قريبك، اعرف أرحامك عشان تصلهم. إذا أنت ما انتش عارف قريبك هتزعم أنك وصلتهم إزاي؟ إذا ما انتش عارف أرحامك هتزعم أنك وصلتهم إزاي؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. الناس لما في بينها تواصل يبقى في بينها محبة، في بينها مودة، البعد جفا كما يقولون. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وهذا من فضائل صلة الرحم، أن الواصل الرحم تحبه، أقاربه يحبونه، والله تبارك وتعالى يكثر ماله بسبب أنه وصل رحمه وأعطى ذوي القربى حقه. ويطيل الله تبارك وتعالى في عمر من وصل رحمه وأعطى ذوي القربى حق. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فصلة الرحم عنوان الإيمان بالله، عنوان الإيمان باليوم الآخر. الذي يصل رحمه إنسان مؤمن، مؤمن بالله وبلقاء الله، مؤمن باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار، فهو يصل رحمه، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إن الذي آمن بوعد الله سبحانه وتعالى للواصل بالجنة ووعيده للقاطعين بالنار، الذي يؤمن بذلك الوعد والوعيد لابد أن يصل رحمه، يحضر آخرة ويرجو رحمة ربه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. يعني هناك أعمال صالحة الله تعالى يعجل لعامليها أجرهم وثوابهم في الدنيا مع ما يدخره لهم في الآخرة. هناك أعمال صالحة الله تعالى يعجل لعامليها الأجر والثواب في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة من الحسن والزيادة. إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يثيب واصل رحمه، الله تبارك وتعالى يكافئ من أعطى ذوي القربى، يكافئه على هذا العمل في الدنيا حتى لو كان فاجر، ففجوره الله تعالى يحاسبه عليه، لكن هو وصل رحمه فالله تعالى يثيب عليه في الدنيا. حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة، فسق، عصاة، ولكن بينهم تواصل، بينهم ترابط، بينهم مودة، فالله تعالى يكافئهم على الصلة والمودة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي نفسه ربنا يطول عمره ويكتر ماله، الطريق إلى ذلك يصل رحمه، فمن وصل رحمه أطال الله عمره وكثر ماله. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ يؤخر له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فالله يحبها ويحب الواصلين. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله صلة الرحم، وهي أيضا سبب لوصل الله لعبده بالبر والإحسان. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتته. يقول الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهي من موجبات الجنة، من الأعمال التي توجب لأهلها الجنة صلة الرحم. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر، هو ماشي بالطريق، اعترض طريق أعرابي ودي ماسك زمام الناق، حبل الناق، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم من المشي ثم قال: يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، سكت، لم يتعجل بالجواب، ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق هذا، أو لقد هدي هذا. إيه معنى الكلام ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سر وفرح وأعجب بحسن سؤال الأعرابي. أعرابي يعني لا في فقه ولا علم ولا حاجة، لكن الفطرة الرجل يقول: يا رسول الله دلني بما يقربني من الجنة ويباعدني النار. سؤال عظيم، سؤال عظيم، سؤال جيد، سؤال مهم جدا يغفل عنه الكثير من الناس. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن السؤال، وقد لقد وفق هذا، لقد هدي هذا، وفق في سؤاله. فيا ليتنا جميعا نتعلم كيف نسأل ومتى نسأل وعن ماذا نسأل. يا ليتنا نعلم أن حسن السؤال هو نصف الجواب، حسن السؤال نصف الجواب. معنى اتصال يا أخت سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ ويجيب في علمك يا رب.
آمين وإياكم
ويجعلك مع الشهداء والصديقين إن شاء الله.
وإياكم والمسلمين والمسلمات.
امين يا رب. بس ما ادري فضيله الشيخ،
نعم.
عايزه احضرك كده يا استاذ الشيخ الازهر، ربنا يهديه ويخليه تيجي فينا ربنا، عشان والله العظيم احنا جلسنا منه.
مين هو؟
شيخ الازهر.
يا ساره، يا ساره.
نعم.
ليس المسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ويا ساره، يا ساره،
والله العظيم اللي بيعمله فينا ما يرضي ربنا.
يا ساره اسمعي يا ساره، بارك الله في تعالى، انت طالبه في الازهر؟
أيوة يا شيخ.
أيوة يا سارة، هذا اسم الشيخ الأزهر، شيخنا جميعا، إمام المسلمين، لا بد أن نقدره وأن نجله وأن نحترمه. وإن كانت له أخطاء فهو بشر، يخطئ ويصيب، إن أصاب قلنا جزاك الله خير، وإن أخطأ لا نقبل خطأه، لكن يجب أن نجله ونحترمه. لأن هذا إمام المسلمين شيخ الأزهر النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نجل علماءنا وأن نحترمهم، وتبرأ عليه الصلاة والسلام ممن لم يفعل ذلك فقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم يا حدثنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
تقبل الله منكم وجعلنا جميعا ممن دعا إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
آمين.
وممن يقولون سمعا وطاعة عن علم.
آمين.
وهدى.
آمين.
وكتاب منير القرآن الكريم خير الكلام.
نعم.
وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم.
صلح صلح.
وأقول بفضل الله لكي نؤتي كل ذي حق حقه وذي القربى وكل الطاعات على أكمل وجه وأحسنه، لابد أن نعرف أن خيرية كلام الله سبحانه وتعالى لا نستشعرها ولا نلمسها إلا إذا عايشنا كلامه وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم كواقع وكمنهج حياة كامل شامل بكل ما يحمل من تدبر وعمل ودعاء وصبر على الطاعات قبل الابتلاءات، ومن أعلى الدرجات عند البلاء مقام الشكر بعد الصبر والرضا، ولا يستطيعه إلا من اصطفى الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن المؤمن يوقن ويحسن الظن بربه أن أمره كله خير. في السراء والضراء والآيات والأحاديث كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، وغزيرة وخيرات سأل من متدبر عامل سمعا وطاعة آمنا به كل من عند ربنا.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. حدثنا. إذن أقول مشاهدي الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم سر وفرح وسعد بسؤال أعرابي، يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة وبعيد النار. سر الرسول بذلك فرح، قال لقد وفق هذا. فإذا حسن السؤال ده توفيق من ربنا، حسن السؤال توفيق من ربنا. فعايزين نتعلم يا إخواني أدب السؤال، كيفية السؤال، عن ماذا نسأل ولماذا نسأل، ها؟ أمر مهم جدا. عن أبي أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو قال يا محمد أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال أبو أيوب فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق هذا أو لقد هدي هذا، ثم قال للأعرابي كيف قلت، أعد سؤالك مرة تانية. فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، إذا كنت عايز تنجو من النار وتدخل الجنة تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ثم قال دع الناقة. فجعل عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار صلة الرحم. معنا اتصال. يا مروة تفضلي.
السلام عليك يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيه والله يا فضيلة الشيخ أنا في عملي بأحسن إلى زملائي.
نعم.
إحسان يعني إحسان زي ما ربنا قال وزي ما الدين قال.
نعم.
ولكن في طبيعة العمل يكثر النميمة، القيل والقال هذه وذاك، وأنا لا أحب النميمة بس في طبيعة العمل وطبيعة وجودي في المكان فأنا بسمع كلام كتير وبشمئز نفسي وبتعب كتير لدرجة أن أنا ممكن يعني تعبت كتير أن أنا ممكن
يا أخت مروة بارك الله فيك.
فبالله عليك
يا أخت مروة.
أيوة يا فندم.
لعلك سمعتي فيها في حلقة الفتاوى قبل هذا برنامج أما سألت أخت تقول هل المؤمنة مكلفة بالأمر المعروف أنها مكلفة والدعوة إلى الله، قلنا نعم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت إذا سمعت زمايلك يتكلمون فيما حرم الله يأتي دورك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قل يا إخوان بارك الله فيكم اذكروا الله سبحوا الله استغفروا الله اذكروا شيئا ينفعكم دعوكم مما يضركم فإن هذه الأمور محرمة وهكذا، فإن استجابوا فذلك فضل الله، وإن لم يستجيبوا وأنت لا تستطيعين مغادرة المكان فيعني عليك بخاصة نفسك وانشغلي بما أنت فيه من عمل أو من ذكر، واستغفر ربك سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، قبل أن ينتهي وقت البرنامج وقد عرفنا أن الله تعالى أكد على إيتاء ذي القربى وعلى صلة الرحم، نقول ما هي الصلة؟ ما هي الصلة؟ بنرى في واقعنا ثلاثة أربعة إخوة وأخوات، رجلان وامرأتان، إخوة وأخوات. تلاقي رجل يصل أختا ويقطع أخا وأختا، والاثنين مع بعضهم. ما تسأل ليه أنت بتصل أختك هذه وتقطع أختك هذه، تصل أخاك هذا وتقطع أخاك هذا؟ الجواب بكل سهولة، أخويا ده بيجين وبيسأل علي، أختي دي بتجين وتسأل علي، دول ما بيجوش ولا بيسألوا علي. هل اللي يصل من وصل من إخوة وأخواته وأقاربه وأرحامه يبقى كده وصل الرحم وأعطى ذوي القربى حقا كما أمر الله؟ الجواب أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذه الصلة الحقيقية التي أمرنا الله بها ورسوله. ليس الواصل مكافئ. أنت ليك قرايب بيجاملوك في المناسبات فأنت بتجاملهم، أنت كده بتكافئهم ما بتوصلهمش. قرايبك الذين لا يجاملونك، الشرع يقول لك جاملهم، الشرع يقول لك ودهم صلهم. ليس الواصل مكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. كأنه عايز يقول يعني كده بقى أنا عملت اللي علي، بقى أسيبهم وخلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. والمل التراب السخن ساعة الحر كده في شهر 7 و8، ساعة 1 و2 لما الحرارة تشتد والأرض تسخن، فكأنما تسفهم المل. ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواصل والتحاب، وأن يطهر قلوبنا من كل ما لا يحب ولا يرضاه من الحقد والحسد والضغائن التي قطعت الأوصال وقطعت الأرحام. يا إخواني ويا أخواتي، إنما المؤمن إخوة، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتلاحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به